السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، إذ تتابعون في الجزء الأول منها تقريرا عن استعدادات شعبية ورسمية في كربلاء لاستقبال الزوار في عاشوراء. كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز المواضيع التي تناولتها صحف صادرة في إقليم كردستان العراق وأخرى أردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعينا الكرام، ضمن مساعيها الجديدة الرامية لإيجاد حلول توافقية للمادة 140 من الدستور، التقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بممثلين عن كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي. أحد النواب الكرد أبلغ إذاعة العراق الحر إن البعثة ستصدر بيانا يتضمن ضمانات للكرد بأن قانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه سيطبق لدورة انتخابية واحدة على أمل إجراء إحصاء سكاني لحل القضايا المتعلقة. ليث أحمد والتفاصيل.
شرعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لإيجاد حلول توافقية حول المادة 140 من الدستور المختلف بشأنها والمتعلقة بإنهاء الخلافات حول المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك. أولى هذه التحركات كانت يوم السبت بعدما اجتمع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة آد ميلكرت بالتحالف الكردستاني لغرض استكمال الاتفاق حول قانون الانتخابات الذي أقر مؤخرا. فقد أكد القيادي في التحالف سعد البرزنشي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن الاجتماع تمخض عن اتفاق قضى بأن تصدر بعثة الأمم المتحدة بيانا من ثلاث نقاط تعطى فيها ضمانات للكرد بأن قانون الانتخابات المصادق عليه يسري للدورة الانتخابية المقبلة فقط، ويجري إحصاء سكاني للعراق في عام 2010، وأن تعتمد بيانات الإحصاء في الانتخابات اللاحقة. أما المادة الثالثة بحسب البرزنشي فهي التأكيد على حل المشكلة المتعلقة بالمادة 140 من الدستور وضرورة تطبيقها، لافتا إلى أن ميلكرت سيزور قيادات إقليم كردستان في الأيام المقبلة لهذا الغرض.
مادة 140 من الدستور سوف يجري التأكيد على أنها يجب أن تطبق، وأن ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة سوف يزور كردستان للمناقشة مع المسؤولين هناك ومع برلمان كردستان لإيجاد أفضل الصيغ لحل هذه المشكلة.
ويبدو أن الحلول لن تكون سهلة، فالمادة 140 من الدستور نصت على أن تستكمل الحكومة جميع الإجراءات المتعلقة بالتطبيع والإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها في مدة زمنية أقصاها 31 من شهر كانون الأول لسنة 2007، وهو ما وجدت منه أطراف سياسية قد أنهى فعليا العمل بهذه المادة بعدما تجاوزت المدة القانونية لها، وهو ما أكده رئيس الجبهة العربية للحوار الوطني صالح المطلق الذي لم يعارض إيجاد حلول تسوية بديلة.
مادة 140 من الناحية الدستورية أصبحت ميتة ولا حياة لها، وإذا كانت الأمم المتحدة تريد أن تتدخل لإيجاد بديل منصف لكل أطراف لهذه الفقرة فأهلا ومرحبا بهذا التدخل. أما إذا كانت الأمم المتحدة تريد إحياء شيء قد مات وتفعل من جديد فهذا الأمر مرفوض.
يذكر أن المادة 140 من الدستور قد سبقتها المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بيد أن حكومة الجعفري آنذاك لم تطبقها، وهكذا كان الحال مع حكومة المالكي التي لم تستكمل إجراءات التنفيذ بعدما شكلت اللجان المعنية بها. ويؤكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي حساني أن فتح ملف المادة 140 يجب أن لا يقتصر على كركوك لوحدها بل جميع المناطق المتنازع عليها.
المادة 140 هي مادة بالمناطق المتنازع عليها ليس في كركوك فقط، وإنما كل المناطق الحدودية اللي غيرها نظام صدام فترة معينة زمن، فيجب أن هذا الملف يفتح على مصراعيه. نحن لا ليس لدينا اختلاف، ولكن لا نغير الطبيعة الديمغرافية حتى نصار بعدين تغيير طبيعة الجغرافية.
ويجد المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري حسن شعبان أن المادة 140 لا تعد ملغات من الدستور.
المادة الدستورية لا يمكن أن تلغى إلا بنص دستوري، وبالتالي لا أعتقد أن هذه المادة هي مادة ملغات من الدستور.
شعبان أكد أيضا ضرورة أن تحل قضية كركوك عبر الحوار، وهو ما يحتاج إلى فترة زمنية أكبر بعد أن يجري تعديل الدستور.
من الضروري لا يمكن أن تحل قضية كركوك إلا عبر الحوار. وجهة نظري الخاصة أعتقد أن الآن الحوار غير مجدي، لأنه الأطراف لا زالت تتمسك بمواقفها ولا تسمح للحوار ولا تقف إلى منتصف الحلول. فأعتقد أن من الأفضل الآن أن يصار إلى تعديل الدستور، أن تبقى المادة 140 إلى زمن آخر، وليكن إلى وجبتين للانتخابات.
هكذا تشير إلى أن الأمم المتحدة قد لا توفق في مساعيها لإيجاد توافقات حول موضوع مادة 140 في الوقت الحاضر.
أعتقد أن الأمم المتحدة لو تقف موقف مراقب وتتدخل قليلا أفضل لها من أن تكون فاعلة وفاعلة رئيسية، ذلك لأن حتى مواقف الأمم المتحدة هي مواقف في بعض الأحيان تكون منحازة إلى الجهة، وبالتالي الجهة الأخرى تشعر بالغبن أثناء موقفها.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأت الاستعدادات الشعبية في كربلاء لاستقبال ذكرى واقعة عاشوراء، فيما وضعت الدوائر المعنية خططها الخاصة بتأمين إحياء هذه المناسبة الدينية. لكن مسؤولين محليين شكوا لمراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد قلة التخصيصات المالية، ودعوا إلى رصد مبالغ للمحافظة أو تشكيل وزارة خاصة بالشعائر الدينية لما تشكله من ضغط خدماتي على المدينة وما تستنفره من جهود لحفظ أمن آلاف الزائرين، كما يقول مدير بلدية الخيرات عبد الجليل حسن باقر.
هذه الزيارة وزيارات المعروفة في كربلاء هي زيارات مليونية، ويتوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة أعداد هائلة لا تستبعد المدينة من حيث التصميم والخدمات والإمكانيات المتاحة، ولكن الجهات المعنية والحكومة المحلية تبذل كل ما في وسعها لتقديم أفضل الخدمات لهذه الجموع المليونية، وتفد إلى مدينة كربلاء أعداد كبيرة من خارج العراق. ندعو إلى توسيع المدينة ووضع خطط كافية لاستيعاب الزوار الوافدين.
كلفت وزارة البلديات خلال العامين الماضيين أحد مراكز الدراسات بوضع تصميم حضري لكربلاء، لكن أصحاب المصالح التجارية والمتضررين من المشروع أفشلوه أو على الأقل أجلوه إلى أجل غير مسمى، وظلت كربلاء بين دعوات مبهمة للتطوير وبين رفض لأي توسعة، بينما حكومتها المحلية لا تملك خيارات معتبرة لإجراء التوسعة وتدعو باستمرار لمدها بالأموال اللازمة للنهوض بواقع الخدمات.
والله لازلنا نطالب، لأنه إذا كربلاء كانت هي مركز السياحي المهم للعراق فيجب تطويره أقلها لمرحلة 10 سنوات قادمة، لأنه لا يمكن بهذه الشوارع وهذه الخدمات التحتية الضعيفة أن نقدم ما يمكن تقديمه للزائر.
ويذهب بعض المواطنين إلى أبعد من دعوة محافظ كربلاء آمال الدين الهر هذه، حين يدعون إلى استحداث وزارة خاصة بالشعائر الدينية تخصص لها أموال كافية وتتحمل أعباء لها علاقة بتطوير المدن المقدسة.
بل أدعو لإقامة وزارة للمناسبات الدينية، لأن العراق هو عبارة عن مناسبات دينية، خاصة كربلاء مقبلة على أيام عاشورائية يعني تجلب السياح والزوار من جميع أنحاء العالم بخدمات جمة من قبلها الفنادق والمطاعم والشوارع، على أقل تقدير يعني حتى الزائر يمر براحته إذا كان بسيارته أو راجلا يعني، بدل هذه الغبار واليابسة والعدم اخضرار بالشوارع.
في حقيقة الأمر إن الدعوة لتأسيس وزارة خاصة بالشعائر الدينية ليست بجديدة، حيث دعا مجلس محافظة كربلاء السابق إلى تشكيل مثل هكذا وزارة، لكن القضية ظلت في إطار الدعوات. ويرى الداعون لهذه الوزارة أنها ستتبنى بشكل أساسي حل المشاكل الناجمة عن إحياء المناسبات الدينية في المدن المقدسة ومنها كربلاء. وتؤكد عضو مجلس محافظة المدينة سليمة سلطان الفتلاوي إن المناسبات الدينية ومنها ذكرى عاشوراء التي تستعد كربلاء لاستقبالها تشكل تحديا فعليا للحكومة المحلية.
هي بالتأكيد أي دولة بالعالم مهما كانت إمكانياتها حينما يكون لديها مناسبة مستمرة ومكثفة مثل هذه الزيارات مثلا المليونية أكيد ستكون تشكل تحدي في الظروف الاعتيادية، فما بالك في ظروفنا. هذه محتاجة ميزانية الدولة بصراحة، وإن كان يقوم بها أهالي كربلاء، يعني هذه مناسبات يقوم بها أهالي الكربلاء من إمكانياتهم الخاصة، ولكن نحن نحتاج إلى مساندة هؤلاء الناس، حمايتهم، تقديم الخدمات، المساعدات، المعونات. تصور مدينة يأتيها ملايين الأشخاص مبيت وإقامة وطعام واستراحة، عندما أقول لك تحدي فهو تحدي على أعلى مستوى.
جدير بالإشارة أن النصف الثاني من العام المنصرم شهد حضورا واضحا لزائرين من دول عربية خليجية ومن لبنان وبعض الدول الأوروبية، وهو ما يؤشر على أن أعداد الراغبين بزيارة كربلاء تتزايد سنة بعد أخرى، وهذا يضع المدينة أمام حتمية الانفتاح والتطور لاستقبالهم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا، وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم آزاد محمد.
كتبت صحيفة هولات الأسبوعية أن عددا من أعضاء برلمان كردستان مصرون على حضور رئيس الإقليم إلى جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة كيفية إقرار قانون الانتخابات، فيما نقلت الصحيفة عن نائب في البرلمان لم تذكر اسمه أن رئيس الإقليم لن يحضر إلى جلسة البرلمان، ولذلك فإن البرلمان سوف يعقد جلسته العادية من أجل إقرار قانون الانتخابات، لكن عددا من النواب يصرون على حضور رئيس الإقليم. وأضافت الصحيفة نقلا عن هذا النائب أن عدم الشفافية في الوعود التي أعطيت للكرد إنما هي استخفاف بالبرلمان. وأضافت الصحيفة أن معلومات تشير إلى أن كتلة التغيير وكتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني قد وقعتا على مذكرة تطالب فيها بحضور رئيس الإقليم إلى البرلمان، فيما أشار رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي عمر عبد العزيز أنه ما لم يتحدثون مع برزاني حول الموضوع فإنهم لن يوقعوا على المذكرة. وأضافت الصحيفة نقلا عن دكتور زانا رؤوف عضو اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني أن العلاقات بين رئاسة الإقليم وبلدان العالم والوعود التي أعطيت للكرد غير واضحة وغير شفافة، ولذلك فإن البرلمان طالب حضور رئيس الإقليم إلى جلسته لتوضيح ذلك. كتب صحيفة خبات أن الرئيس الإقليم مسعود برزاني قد اجتمع أمس مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إقليم كردستان، ناقش قانون الانتخابات العراقي. وأضافت الصحيفة أن زيارة غيتس والوفد المرافق له إلى إقليم كردستان قد جاء بناء على توصية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك لتأكيد الصداقة التي تربط الولايات المتحدة بإقليم كردستان والتزام الولايات المتحدة بالاتفاقية الأمنية والتحالف الاستراتيجي بينها وبين العراق، وأن تعاون الكرد يعتبر ضرورة لإنجاح تنفيذ هذه الاتفاقات وضمان قيام عراق قوي ومستقر وموحد. نشر صحيفة كردستاني نويه أن رئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم صالح قد أعلن أمس أن لقاءاته ومباحثاته في بغداد تعتبر بداية جديدة لتأسيس علاقات صحيحة وإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية، وأن هذه العلاقات تقوم على أساس الدستور العراقي. وأضاف صالح في تصريح خاص به الصحيفة أن اللقاءات ستتواصل سواء في إقليم كردستان كما جرى قبل مدة حيث زار وفد من وزارة المالية العراقية أربيل، أو في بغداد. وأضاف صالح أن دستور البلاد والثوابت الوطنية للإقليم ستكون أرضية جيدة لإقامة علاقة بين الإقليم وبغداد، مشيرا إلى أنه ورئيس الإقليم مسعود برزاني متفقان على ضرورة تطوير هذه العلاقة بما يخدم مصالح الإقليم وبما يخدم نجاح العملية الديمقراطية في العراق. نشرت الصحيفة في خبر آخر أن لجنة تنفيذ المادة 140 قد عقدت اجتماعا لها في بغداد. وأضافت الصحيفة نقلا عن كاكر رش صديق رئيس دائرة كركوك للجنة المادة 140 أن الاجتماع قد ناقش حصيلة نشاطات اللجنة خلال عام 2009 وأعمال الدوائر الفرعية بضمنها دوائر محافظات الوسط والجنوب. وأضاف صديق أن الاجتماع تناول التطورات الخاصة بإلغاء العقود الزراعية لعمليات التعريف في كركوك، حيث تعرقل وزارة الزراعة العراقية صرف الميزانية التقديرية لهذه العملية والتي تقدر ب 13 مليار دينار، حيث عرقلت الوزارة صرف المبلغ، وذلك لمنع إعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها الأصليين من الكرد والتركمان. وأضاف الصديق أنه سيجرى صرف التعويضات ل 500 عائلة مرحلة مما تبقى من ميزانية هذا العام. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نبقى مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة، وهذه فائق رسول سرحان تأخذنا في جولة على الصحافة الأردنية.
تقول صحيفة الرأي أن الولايات المتحدة تحركت مع إعلان نقل معسكر مجاهدي خلق إلى جنوب العراق، ودعت الحكومة العراقية إلى معاملة هؤلاء المعارضين الإيرانيين المقيمين على الأراضي العراقية منذ 20 عاما بشكل إنساني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيان كيلي: نطلب بإلحاح من السلطات العراقية أن تتم عملية نقل معسكر أشرف بطريقة شرعية وإنسانية. وكانت الحكومة العراقية أعلنت أنها ستنقل أنصار مجاهدي خلق من معسكر عشرف إلى محافظة المثنى، لكن رئيس الوزراء نور المالكي قال إن القرار هو إخراجهم من العراق، وعملية نقلهم إلى المثنى خطوة على طريق إخراجهم، لأن وجودهم في مدينة أشرف له مخاطر كبيرة نتيجة علاقاتهم التاريخية مع بعض المجموعات في المنطقة والقوى السياسية، ولا سيما بقايا النظام السابق والقاعدة. وتنقل العرب اليوم عن وزير الخارجية العراقي هشار زباري أن دولا في المنطقة تحاول التأثير على الانتخابات العامة في العراق، لكن حكومة ائتلافية هي النتيجة الأكثر ترجيحا لهذه الانتخابات. وتنقل عن وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي أن معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواته روسية الصنع وقادمة من سوريا. وتنشر الدستور أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي أدخل بلاده في الحرب ضد العراق عام 2003 اعتبر أن اجتياح العراق كان مبررا حتى وإن لم يتبين وجود أسلحة دمار شامل في هذا البلد، وقال إن الفكرة كانت أنه كان يمثل تهديدا للمنطقة، وبالتأكيد كان تطوير أسلحة دمار شامل جزءا من هذا التهديد، وقد استخدم صدام أسلحة كيميائية ضد شعبه بالذات، وهذا بالطبع أهم ما كان في ذهني، ولا يمكنني حقيقة أن أفكر أننا سنكون في حال أفضل إن كان صدام وولداه لا يزالون في السلطة، إنه أمر صعب فوق الحد، كان يجب أن أتخذ قرارا. وتقول الغد أن ميزان القوى في الشرق الأوسط سيواجه تقلبات عنيفة إذا نجح العراق في زيادة إنتاجه من النفط إلى 3 أمثاله، وستشعر إيران بتهديد أكثر من العملاق النفطي السعودية، وقد يؤدي الصعود المحتمل للعراق إلى المرتبة 3 بين أكبر منتجي النفط في العالم إلى تشكيل جبهة شيعية قوية داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إذا نسقت بغداد سياسة الإمدادات مع طهران. لكن الأرجح أن تطوير النفط في العراق سيغذي التوترات مع إيران ويسحب استثمارات أجنبية محتملة من الجمهورية الإسلامية ويفاقم التوترات الاجتماعية بحرمان طهران من أموال تحتاجها بشدة إذا تسببت أعمال التطوير تلك في انخفاض أسعار الخام. وقال مسؤول سعودي من مصلحتنا أن يخرج العراق مستقرا، وهو إذا أصبح قوة اقتصادية إقليمية فسيدعم ذلك الاقتصاد السعودي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة، وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سبع ايام متحن بشباب قضت بالخير والثامن عذابي سبعة ايام متحن بشباب قضت بالخير والثامن عذابي لا واحد نفعني من احبابي لا واحد نفعني من احبابي ما انزلها لي وين عن عيني بعيدي
ما انزلها لي وين عن عيني بعيدي
من يدري من يدري من يدري ترالي من يدري من يدري من يدري ترالي ترالي من يدري
سبعة ايام من عمري خلالي سبعة ايام من
حبايب يا قلب صاروا لي كلهم سبعة ايام وين الجي مثلهم حبايب يا قلب صاروا لي كلهم عليهم اول ودموعي اهلهم عليهم اول ودموعي اهلهم بقلبي المحتار خلى الدار تذكار
بقلبي المحتار خلى الدار تذكار
لكن من بعدهم حرت لي جروح قلبي شلون عدهم ما اقدر اضمدهم واشدهم ما اقدر اضمدهم واشدهم اداوي جرح جرحين ما ضل دمع بالعين
اداوي جرح جرحين ما ضل دمع بالعين
من يدري من يدري من يدري جرالي سبعة ايام من عمري حلالي سبعة ايام من غير الليالي سبعة ايام من عمري حلالي سبعة ايام من غير الليالي بصابيعي لعدهم لكن من بعدهم بصابيعي لعدهم لكن من بعدهم من يدري من يدري من يدري
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة الجزء الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا عن ازدهار عمل قطاع المصارف الأهلية في الموصل بعد التحسن الأمني الذي شهدته المدينة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعينا الكرام، ناقش عدد من الباحثين والبرلمانيين في ندوة حوارية معرقلات عمل اللجان البرلمانية وآليات صنع القوانين داخل قبة البرلمان العراقي. عماد جاسم تابع وقائع الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي النفطي ببغداد، والتي استهلت بكلمة للباحث مزهر جاسم رئيس مؤسسة مدارك التي نظمت الندوة، تناولت أهمية فتح ملتقيات مهمة وحساسة تتعلق بقضية التشريعات التي تخدم المجتمع وكيفية الخروج بنتائج إيجابية في مسيرة مجلس النواب للمرحلة المقبلة.
هذا الموضوع الذي يعنون تحت معرقلات عمل اللجان البرلمانية نناقش فيه 6 بحوث، من ضمن هذه البحوث لبرلمانيين مشتغلين في داخل هذه اللجان باعتبارهم من الوسط البرلماني الذي يعي ويعرف ما الذي يعرقل عمل اللجان البرلمانية، وبعضهم أكاديميين ينظرون إلى هذا الأمر من نظرة أكاديمية. من تلاقح فكرتي البرلمانيين مع الآخرين الذين هم أساتذة أكاديميين سنخرج بنتيجة لعلنا نؤشر مواضع الخطأ أو مواضع التي عرقلت أعمال اللجان البرلمانية وأدت إلى بطء في عملية الإنتاج للقرارات المهمة داخل قبة البرلمان.
دائما ما يكون التوصيات والنتائج تظهر بخلال كتيبات، برأيك هل ممكن أن تختم هذه الكتيبات البرلمانيين في المرحلة القادمة، وهل فعلا يقرؤون ويسعون إلى متابعة هكذا ندوات؟
فاتني أن أقول أن هذه الندوة فيما بعد تتمخض عن كتاب يقرأ يطبع ويوزع إلى المهتمين بالشأن، تجمع البحوث وتنقح بعد الحلقة النقاشية ومن ثم تطبع. قسنا أثر النقاش وقسنا أثر تأثير الكتاب على الآخرين، فوجدنا أن الكثير من الآخرين الذين قرأوا هذه الكتب التي تصدرها مؤسسة مدارك حصريا على بعض الموضوعات فيها من الشيء الإيجابي الكثير، على اعتبار أنهم قد يعرفون الموضوع إجمالا لكنه لم يعرفوا خفايا بعض المواضيع، وهذا ما يجعلنا أن نكون دؤوبين في استمراريتنا بهذه الحلقات النقاشية.
وتناوب البرلمانيون الحاضرون في الحديث عن أهم المعرقلات التي تعيق عمل اللجان البرلمانية، حيث ذكر النائب كمال الساعدي أن هناك قلة خبرة عند أغلب الأعضاء بالإضافة إلى عدم معرفتهم بالصلاحيات.
أول عنصر باعتقادي خلب عمل اللجان وأحيانا شلها وصراعات والخلافات القومية والحزبية والطائفية الموجودة، هذه انسحبت إلى عمل اللجان وأصبح عمل بعض اللجان، أو على الأقل حتى أكون أكثر دقة باعتبار أتحدث بلغة علمية هنا بعيد عن السياسة وبعيد عن أي تسييس، أن بعض النواب لا أقول الجميع مارس دور انتماء الخاص الطائفي القومي الحزبي، العناصر اللي إجت بالتأكيد تفتقد إلى الخبرة كافية للعمل البرلماني، وهذه أيضا أكتفي بهذه النقطة وقلة الخبرة. القضية الأخرى الاختصاص والخبرة غير الاختصاص، قد يكون واحد عنده اختصاص بس ما عنده خبرة يحصل عليها بالممارسة.
في حين أكد النائب طه درع أن المشكلة الكبرى التي تواجه عمل مجلس النواب عموما واللجان على وجه الخصوص هي قضية الانتماءات إلى الكتل والانحياز الكامل لتوجهات الكتلة التي ينتمي لها العضو على حساب المصلحة العامة.
سياقات العمل لم تكن مطلقا سياقات عمل برلمانية. النقطة الأولى اختطف عضو مجلس النواب باعتباره ممثل للشعب العراقي ووضع في قيد وفي سجن الكتلة اللي ينتمي إليه بحيث أنه هذا يمثل الكتلة الفلانية، وبالتالي حتى دوره داخل جلسة البرلمان داخل اللجنة داخل كل نشاطة يجب أن تكون بإيحاء من رئيس الكتلة، وبالتالي عندما يتحدث رئيس الكتلة برأي وإن كان يختلف مع عضو مجلس النواب هيئة الرئاسة تلزم بهذا، يقول له رئيس الكتلة ما لك تحدث خلاص بعد. هذه الحقيقة سياقات هي سياقات قاتلة لعمل مجلس النواب وأثرت بشكل كبير جدا، بحيث صار هناك عرف برلماني عراقي أنا بتقديري يجب أن يتم تغييره بالكامل. إحنا ما نتعامل مع مجلس نواب ممثل للشعب العراقي وإنما مجلس نواب يمثل كتل نيابية.
الباحث الدكتور سامي شاتي بيّن أن الكادر الذي يعمل بمعية اللجان لا زال محدودا جدا وغير فاعل، كما تحدث الدكتور سامي عن أهمية تواصل منظمات المجتمع المدني مع عمل مجلس النواب للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم مسيرة النشاط البرلماني في العراق.
اللجان البرلمانية هي تمثل حقيقة أذرع البرلمان ومجلساته، يعني البرلمان هو كيان لا أذرع، الأذرع هذه هي اللجان البرلمانية وهي مجلسات، ممكن بالتواصل معها كثير من المفاصل الموجودة داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة، ممكن عن طريق هذه المجلسات والأذرع تنتقل المعلومات إلى دوائر صنع القرار إلى البرلمان، وبالتالي النظرة عندما يتعاملون مع التشريع تكون متكاملة، يعني نظرة مجتمعية ونظرة أيضا بها مصلحة فوق فلسفة بناء الدولة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عادت الحركة المصرفية الأهلية للعمل في الموصل بعد تعطل بسبب الظروف والأحوال الأمنية التي شهدتها المدينة. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل تحدث إلى اقتصاديين ومصرفيين عن هذه الحركة التي أخذت اليوم طابعا أوسع مما كان سابقا، لا سيما في مجالات الاستثمار بسبب تحسن الأمن وارتفاع المدخولات الشهرية، مبتدئا بالمدير المفوض في مصرف الموصل للتنمية والاستثمار شكيب الصراف، الذي قال أن الموصل معروفة بوجود خدماتها المصرفية منذ عقود.
المصارف في الموصل قديمة جدا، الأهلية نعم، وسابقا شهدت الموصل المصرف العثماني والمصرف الشرقي، وهي فروع لمصارف أجنبية، والحركة المصرفية معروفة لدى تجار الموصل ولدى أهالي الموصل، إلا أن الظروف المالية والمعاشية اللي مرت بالموصل جعلت المواطن ينكفع على نفسه، واليوم بدأ المواطن بعد ما زاد رأس ماله التوجه إلى أبواب المصارف، ولذلك نهيئ نفسنا إلى تطوير الأجهزة المصرفية لتتلقى المواطنين وتستفيد من ودائعهم.
ورغم تنامي أنشطته في نينوى، إلا أن الاستثمار بالاعتماد على البنوك والمصارف الأهلية في المحافظة بحاجة إلى ما يسرع من هذه الحركة، خاصة في مجال تشريعات وتهيئة البيئة والأسواق المالية اللازمة. أستاذ الاقتصاد في كلية الحدباء الجامعة الدكتور حسن العباسي.
أولا السياسة الضريبية، ثم السياسة المالية، ثم دور البنك المركزي في كيفية خلق نوع من التعشيق بين المصارف الأهلية بشكل خاص وبين المستثمر الأجنبي، الذي بالتأكيد سوف نستفيد من الخبرات التي قد يمتلكها والتي قد تتلائم مع البيئة المالية العراقية. قد يطرح في الوقت الحاضر الجانب الأمني أو الجانب السياسي، لكن يجب أن تكون هناك بيئة مالية مناسبة تشجع المستثمر الأجنبي إلى القدوم. أن ننشئ سوق مالي في مدينة الموصل على غير بقية الدول يواكب سوق العراق الموجود حاليا في بغداد، يطلق عليه سوق العراق للأوراق المالية.
وعن أسباب تقدم المصارف الأهلية في الدول الغربية وتأخر مصارفنا، تحدث الباحث الدكتور محمد يونس الصائغ.
التاريخ المهني للمصارف الغربية متقدم كثيرا على تاريخ نشوء وبدء المصارف في المنطقة العربية. فضلا عن ذلك، فإن المرونة التشريعية موجودة في البلدان الغربية وفرت مناخ وبيئة ملائمة لهذه المصارف للتطور والعمل والانفتاح والاندماج، سواء كانت بالأسواق المحلية أو بالأسواق العالمية.
نتائج تحسن الأمن وتنامي الاستثمار المصرفي الخاص بدت واضحة المعالم على الأرض في نينوى، من ذلك ما تنفذه شركة المسرة للاستثمارات في الموصل. المسؤول في الشركة الدكتور سامر السامرائي.
بناء مدينة نموذجية تتكون من 20,000 وحدة سكنية، شقق وبيوت درجة أولى، راح نبيعها للمواطنين بالأقساط لمدة تتراوح الأقساط من 15 إلى 18 سنة. والحقيقة اللي شجعنا هو مجلس المحافظة والاستثمار والوضع الأمني الذي بدأ يتحسن وتعاون المواطنين، وهذه المدينة النموذجية ستكون أكبر مدينة نموذجية في العراق كله، وستتيح فرصة للموظف لشراء دار ملك طاب وصرف بالأقساط، وهذا الدار يكون مواصفات كاملة بالمدينة، من تبليط، من كهرباء، من ماء، من مجاري، من خدمات. مصرف الموصل تعاقدنا معه لإدارة الجانب المالي للمشروع واستلام الأقساط وضماننا بيننا وبين المواطن.
ويبدو أن تسهيلات ستقدمها الإدارة المحلية في نينوى تعمل على تشجيع مشاريع الاستثمار فيها، تحدثت عنها عضو مجلس محافظة نينوى محاسن حمدون حامد.
الإدارة المحلية فاتحة أبوابها أمام المستثمرين لغرض تقديم مشاريعهم ومساعدتهم في تنفيذ هذه المشاريع في حالة توفر الشروط الكاملة لديهم.
يقال أن رأس المال جبان إلا إذا توفر له المناخ الملائم للاستثمار، وعليه فإن معنيين ألمحوا إلى أن شركات كبرى محلية ودولية تنتظر تحقق هذا بالكامل في نينوى لجلب استثماراتها إليها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلام.
الشارع يوكم ماشي قلبي كل ناس بروالي هاي الغلط يا عيني راوي جو صدر في قلبي صدر في قلبي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي لي بجلحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج من جديد ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال،
غيابك والله طال علينا،
والله مشتاق ليش ومشتاق للمستمعين ومشتاق للحمام الزاجل والنوافذ المفتوحة واستوديو النوافذ المفتوحة. فأهلا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين.
شكرا ديار.
مشتاق لك موت مشتاق لعيونك حبيب مشتاق لك.
بعد التغيير الذي أجريناه على موسيقى البرامج والفقرات الرئيسة كنشرة الأخبار وملف العراق الإخباري، طبعا ما زالت توصلنا العديد من الرسائل وأصحابها ينتقدون إجراء تلك التغييرات، ونحن أشرنا سابقا أنه من الضروري إجراء التغييرات مع بداية سنة جديدة. وصلتنا رسائل أخرى حول هذا الموضوع، منها رسالة من المستمع أبو هاشم من بغداد ويقول فيها: التغيير والتحديث هو شيء جيد جدا ولكن باعتدال. أود في هذه الحلقة أن أطرح هذه القضية من جديد، وأود من مستمعينا أن يدلوا بآرائهم، هل هم مع تغيير الموسيقى أم ضد هذا التغيير أو التحديث ولماذا؟
إذن فريال خلينا نبقى مع هذا الموضوع، وأبو نديم اللي يطرح هذا الموضوع من جديد كما يتحدث أيضا أبو نديم عن مشكلة البث اليومي لإذاعة العراق الحر وتداخل إذاعات أخرى مع إذاعتنا. خلينا نسمع إلى المقابلة.
يسرنا اليوم أن نلتقي من جديد بالشاعر أبو نديم. أهلا وسهلا بك، وإحنا نفتقدك من زمان يا أبو نديم. كتبت لنا كلمات طريفة: طفينا الراديو، إذاعتكم ما تنسمع. طيب، أول مرة في أي يوم حدث هذا؟ هناك تشويش على البث يعني؟
حقيقة فريال، إذاعتكم موسى من زمان محصورة بين أربع إذاعات، لو تغيرون الموقع مالكم أعتقد تحاولون من ناحية إذاعكم مجال.
نعم.
يعني في الصعوبة واحد يسمع حتى يبوج تصل راديو.
أبو نديم هو كل يوم يعني هذا؟ كل ساعات النهار كل ساعات الليل؟
أي والله كل يوم. إذا أقول كل يوم.
نعم.
يعني كل يوم محصورة بين تسع أربع إذاعات.
نعم.
طبعاً إحنا لما ما عزتنا بإذاعتكم ما كنا نقول ولا نخبركم.
طيب نعم أبو نديم حالياً في أي مكان أنت؟ يعني في أي مدينة؟
يعني بغداد حيث عامل.
نعم. طيب احنا نفتقد قصائدك واشعارك وكلماتك الجميلة.
ممنون.
نعم تفضل.
بعد اللي ملحوظة.
نعم.
غيرت الموسيقى مع الفاصل وتغيروا شغلات ابدا ما تلعبون من اولتهم مضبوطين من كل جوانب. اما من غيرت هذه فعلا رسائل صراحة بدون مجاملة. غيرت الموسيقى
هو التغيير حدث يعني مع بداية العام الجديد، وأيضا وصلتنا
يعني طول المبرر أبدا طول المبرر.
نعم.
احنا متعودين فاكرين من قبل الحرب من التسعينات كانت مع بعضكم أكو بعض الشيء برنامج صار الشوقي كولاج.
نعم.
مدخلين ويحكي موسيقى وخاصين برنامج واحد حتى ما يفهم زي يقولون أما الموسيقى ما كانت أثناء الكلام أثناء النقاش.
نعم.
دخلين شيء جديد.
نعم. طيب أنا أنقل لرئاسة القسم هذه الشكوى بالنسبة إلى البث، وأيضا أبلغ الفنان فارس شوقي حول الموسيقى المتداخلة مع الكلام. وتدلل يا أبو نديم.
عافية 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 عافية. راية ترف الروح نذر نشوفك فين يجي الموت فين يعوفك.
حلوة.
شفي عطل بجفاك ما يلمس أحد صار القصير العيد ما تفرك المد هذا الدارني.
نعم.
هسا لا تسمعوني أغنية أريد سعدون جابر. أي واحدة؟
أي أغنية سعدون جابر. طيب شكرا جزيلا للمستمع الدائم الشاعر أبو نديم، وأهلا وسهلا بك دائما في برنامج نوافذ مفتوحة.
أشكركم هواية وأشرف بكم وسوف أرافقكم دائما
إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. مع السلامة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محر أخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
يا طيور الطايرة شوفيها لي ويا شمسنا الداعرة فرحة لي. يا طيور الطايرة شوفيها لي ويا شمسنا الداعرة فرحة لي. سلمي للشوق يخبر بالسلام وبالمحبة.
سلمي
للشوق طير ويا
وقت رايح عرف درب
طبعا ديار. نبقى مع موضوع التشويش على بث إذاعة العراق الحر وفي عدد طبعا من المحافظات, ونستمع الآن إلى الرسالة الصوتية من المستمع أعتقد اسمه فكر
حبيب
محمود, من سليمانية.
مرحبا بكم عراق الحر. أنا أتكلم من داخل محافظة سليمانية في كردستان العراق, حيث أن بث راديو العراق الحر الذي يكون على تردد 88.8 ميجاهرتز, حيث طيلة الأيام اليوم هناك تشويش على الراديو ضمن بعض المناطق داخل المدينة, وليس الأطراف. فالبث العفو التشويش من قبل إذاعة محلية كردية, إذاعة خاك الذي, فأتمنى أنه تقومون باستعجال على التشويش هذا طيلة أيام الأسبوع, ولا نستطيع أن نفهم إذاعتكم بصورة واضحة, ونتمنى لكم كل الموفقية. فكر حبيب محمود, شكرا جزيلا.
نتوقف الآن في ريال مع رسائل اللي تحمل هموم المواطنين ومشاكلهم. معي رسالة من المستمع محمد عبد الأمير من النجف حول قرار منع استيراد الفواكه والخضار من دول الجوار.
أنا أريد أترك هاي الرسالة, يعني الحكومة يعني توقعون سوت حل سدد الحدود ومنع الخضروات والفواكه من دخول العراق, يعني الكاسب تمني, يعني أكون موظف راس مليون يعني ندبر حاله, بس الكاسب اللي يعني إن شاء الله حصلت 300-250 مين يجيب؟ يعني أسل الفواكه تجي البوتيتا 1500, تجي الطماطة 1000-1400, تجي الفواكه الأخرى, يعني فرقة وايد. أنا المواطن محمد عبد الأمين, شكرا للإذاعة.
ورسالة أخرى حول فرص العمل وبطالة الشباب, فلنستمع إلى عمر عبد علي من الناصرية ويسكن في الموصل.
السلام عليكم, أرجو منكم يا قناة الإذاعة الحرة أن توصل صوتي إلى رئيس الوزراء. أنا شاب اسمي عمر صاد عبد علي من الناصرية ساكن بالموصل, والآن متزوج وعندي طفلة اسمها زهراء. والله مليت, ماكو شغل مليت. أرجو أن توصل سلامي إلى رئيس الوزراء وتقولوا له أخوك بالموصل مل, ماكو شغل. شكرا.
ليش ما رديت مطال انتظاري, مو كل الكون مطفيني ناري. ليش ما رديت مطال انتظاري, مو كل الكون مطفيني ناري. المشكلة انك جرح قلبي وطبيبي, رد علي رد علي يا
عودة إلى رسائل المستمعين. ويأسفني جدا أن هناك المئات من الرسائل المكدسة حتى لا يسع الوقت للإجابة عليها.
طبعا فريال, أنا من أقرأ هذه الرسائل أقول الله يساعدك فريال, شكرا. نعم. راح تلحقين تسوي كلها.
نعم, هي ديار أنت تعرف ليس فقط الرسائل المكتوبة وإنما أيضا الرسائل الصوتية المكالمات, يعني نعم. أنه تفحص وأنه أحيانا كثيرة يكون الصوت غير مسموع. نعم. فأضطر يعني أنه يأخذ مني وقت طويل بالإضافة إلى يعني عملي الآخر. وبس يعني أنا أود أنه أذكر مسألة جدا مهمة, أنه إحنا ننتقي الرسائل اللي تحمل الاسم والعنوان والموضوع الجدير بالنقاش. ماكو قضية واسطات, ماكو قضية معرفة مسبقة بالمستمعين,
يعني ماكو يعني ما نعم. فساد إداري هنا.
طبعا إحنا نتحدث دائما وننتقد قضية الفساد, يعني هل من المعقول أنه إحنا نمارس هذه العملية؟ طبعا ولكن المستمعة هديل بعثت لنا برسالة تقول من النجف,
خلي اقرا لك انا. نعم. الاتهام هذا الموجه لك يا فريال
مؤلم.
هديل تقول اني اشك بالموضوع, تقرون رسائل الناس اللي تعرفوهم. اخ غير الاتهام هذا فريال, جاوبي.
يا رب عليك لعوم صبرني يا الله,
يعني أود من هذه أن تكون منصفة وأيضا الآخرين من المستمعين، وهي مدعوة للقاء في الأسبوع المقبل. وشكرا لك يا هدي.
زين فريال، شنو رأيك أنه نقرأ سامي الرسائل وصلتنا، أصحاب الرسائل وصلتنا يعني أسر يعني حتى يعرفون أحنا ما ننتقي يعني ما كواسطات هنا.
طيب.
أبدي بالاسم بسام سامي من الكوفة.
نعم. ومحمود حسن من الوركة،
أعتقد من النجف أكو أحمد جاسم. نعم. حسن وفريال منو بعد عندك؟
عندنا من الوركة نعيم خاشي مهاوش و...
نعم.
و...
وعندي فرج حسين الآن من سليمانية، وعلاء سلمان من سامرة، فريال
عيد فرطوس من المثنى، سيد عامر من الرميثة،
أبو شيماء من الحواجة، أبو ماهر لم يذكر المحافظة، ورعد جابر جاسم من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
فريال، رسالة إلكترونية حلوة وصلت من المستمع حمزة ساهي، تحمل طلبا طريفا وهو يود منا أن نرسل له صورنا الشخصية، ويقول من حق المستمعين أن نتعرف عليكم فنحن نسمعكم كل يوم. طبعا احنا نشكر المستمع حمزة لمتابعته لنا ولبرامجنا، ونود من حمزة أن يرسل رقم هاتفه لنتحدث معه عبر لقاء النافذة.
تعرف ديار هذا؟
حمزة ساهدة والله ما أعرفها
ليش طلع. طيب كمل.
طيب أما بالنسبة لموضوع الصور، طبعا رح نقوم بإنزال صور العاملين في إذاعة العراق الحر على الموقع الإلكتروني في القريب العاجل، فنرجو منكم زيارة الموقع للتعرف على برامج وفقرات إذاعة العراق الحر، وعنوانها www.iraqhurr.org.
شيء آخر نسيت أقول ديار، إنه نطلب من مستمعينا أن يكتبون عن الساعة اللي ينقطع بها البث، أو عندما تشترك إذاعتنا مع إذاعات أخرى، مع ذكر المحافظة أو المنطقة لمحاولة إصلاح هذا الأمر، وشكرا لتعاونكم جميعا.
إيش قد تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، خليك خفة دمها وصفا عنك تتولع. إيش قد تحب تدلع،
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روح، تلعب بإحساسي وتتفن. يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روح، تلعب بإحساسي وتتفن. يجي الليل تولع شم، تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، تخليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. عش قد تحب تدلع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.